الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في يوم الأحد 30 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 14 من الشهر الثالث لعام 21 و2000، وما زلنا في القراءة والتعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب النسخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: النسخ تعريفه، النسخ لغة الإزالة والنقل. ففي اللغة يطلق النسخ على الإزالة، ومنه قولهم: نسخت الشمس الظلة، يعني أزالته. وكذلك ذكر من معاني النسخ النقل، ومنه: نسخت الكتاب، أي نقلته. ومنه قوله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وأما اصطلاحا، وهو المراد عند أهل الأصول، قال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. هذا هو تعريفه عند الأصوليين، وسيأتي التعليق على ذلك. وقد زاد بعضهم على هذا التعريف، قالوا: متأخر عنه، يعني هذا الدليل الذي يأتي من الكتاب والسنة لابد أن يكون متأخرا. زاد ذلك بعض أهل العلم، وبعضهم زاد: منفصل عنه، يكون هذا الدليل منفصلا. قالوا: لأن المتصل تخصيص وليس نسخا، والله أعلم. ولا بد قبل الدخول على التعليق على هذا التعريف، لا بد أن نعرف أن المتقدمين قد يطلقون النسخ على ما هو أعم من ذلك، فهو عندهم يشمل التخصيص والتقييد أيضا، بالإضافة إلى معنى النسخ في أو عند الأصوليين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالمراد بقولنا رفع حكم، كما ذكرنا في تعريفه قبل قليل، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. قال: فالمراد بقولنا رفع حكم، أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فلما قال المصنف رحمه الله تعالى رفع حكم، يخرج بذلك التخصيص، لأن التخصيص ليس رفعا للحكم، بل هو رفع للحكم عن فرد من الأفراد، فليس بنسخ. ولكن مع ذلك، كما قدمنا قبل قليل، عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخا. إذن قال المصنف رفع حكم، أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. هذه أحكام قد تغيرت: شرب الخمر، نكاح المتعة، أكل لحوم الحمر الأهلية، كانت مباحة ثم بعد ذلك حرمها الله عز وجل. قال: فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. قد يكون الحكم موجود ولكن تخلف لفوات شرط أو وجد مانع، فهذا ليس برفع حكم. قال: مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فهو مانع من موانع الصلاة، فلا يسمى ذلك نسخا. قال: والمراد بقولنا أو لفظه، لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ، أو بالعكس، أو لهما جميعا، كما سيأتي الكلام على نسخ الحكم ونسخ اللفظ وهكذا. قال: وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. قال: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. وقد نقل بعض الأصوليين الإجماع على وقوع النسخ في الشريعة، منهم الشوكاني في إرشاد الفحول، والآمدي في الإحكام، والباجي في إحكام الفصول، وأبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في كتابه التمهيد، وكثير من الأصوليين نقلوا الإجماع على وقوع النسخ في الشريعة. قال المصنف: أما جوازه عقلا، يعني جواز النسخ عقلا، فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد، ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة. قال: منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل. هذا دليل على وقوع النسخ، دليل شرعي. وقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشرهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، كان محرما ثم أصبح حلالا، كان مباحا ثم أصبح محرما، وهكذا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا نهي، قال: فزوروها، هذا إباحة، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. فالنسخ جائز عقلا وواقع شرعا كذلك. ذكر بعض أهل العلم فروقا بين النسخ والتخصيص، وهذه مهمة. من هذه الفروق: النسخ رفع للخطاب المتقدم، فهناك خطاب متقدم وهذا خطاب آخر، فالنسخ رفع للخطاب المتقدم، وأما التخصيص فهو بيان وتوضيح للخطاب المتقدم، ليس رفعا له. من الفروق كذلك بين النسخ والتخصيص: في النسخ يكون الناسخ متعلقا بجميع الأفراد الواردة في الخطاب المنسوخ، بينما التخصيص متعلق ببعض الأفراد، كما سبق الكلام في باب الخاص والعام. كذلك من الفروق: في النسخ لابد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، وذكرنا ذلك قبل قليل، بينما التخصيص قد يكون مقارنا للعام كما في الاستثناء، وذكرنا ذلك في باب الخاص والعام. يجوز النسخ قبل تمكن المكلف من امتثال ما أمر به، وهو قول الجمهور، ودليله أمر إبراهيم بذبح ابنه، فإنه نسخ قبل التمكن من فعله، وكذلك 50 صلاة نسخت قبل الفعل. هذه بعض الأدلة على جواز النسخ قبل تمكن المكلف من امتثال ما أمر به، وكما ذكرنا هذا هو قول الجمهور. كما يقال، أو كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى، ما يمتنع نسخه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: يمتنع النسخ فيما يأتي، وذكر أمرين، ذكر الأخبار وكذلك ذكر الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. يمتنع النسخ فيما يأتي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. الأمر الأول: الأخبار. قال: لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، هذه هي الحالة المستثنى، أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر. قال: فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية. قال: فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء في نسخه في الآية التي بعدها، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 الآية. فهذه الآية نعم هي خبر، ولكن هي حكم، ولكن أتت بصورة الخبر، فهنا لا يمتنع نسخها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأخبار إذا أردنا أن نتكلم عن جواز نسخها أو لا، على نوعين: النوع الأول إخبار عن ماض، فهذا لا يجوز ورود النسخ فيها، خبر أتى عن الشارع عن قصص الأمم السابقة مثلا، هذا لا يمكن أن يكون هناك فيه نسخ. النوع الثاني الخبر عن الأمور المستقبلية التي يخبر الله بها سواء في الدنيا أو في الآخرة، فالجماهير على عدم جواز ورود النسخ فيها، لأن خبر الله لا يتخلف إلا إذا كان لفوات شرط أو وجود مانع. وذهب ابن تيمية وطائفة إلى إثبات النسخ في الأخبار المستقبلية، واستدل عليه بقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال هذا خبر عن مستقبل ثم نسخت بآية أخرى. هذا ما ورد في تقسيم الأخبار إلى هذين النوعين. النوع الثاني فيما يمتنع النسخ فيه الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات، لكن قد ينسخ ما يكون وصفا في العبادة، فقد تتغير العبادات في شروطها وكيفياتها بحسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل. قال كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها. وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط النسخ. قال شروط النسخ: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها الأول تعذر الجمع بين الدليلين، وهنا لابد أن يقيد ذلك ألا يوجد دليل يثبت النسخ، فلا يوجد دليل يثبت النسخ وجاءنا دليلان، فتعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، هذا هو الشرط الأول، ولكن كما ذكرنا شرط أن لا يوجد دليل يثبت النسخ. الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وهذا علم تأخره بالنص، كنت أذنت لكم يعني الإذن سابق والتحريم متأخر. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 معلومات، هذا من قولي الصحابي وخبر عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال المصنف: ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم، نعم الآن. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. جاء شيء في مكة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ثم عورض ذلك بحكم آخر حكمه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فالثاني ناسخ للأول. الشرط الثالث ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذه مسألة دقيقة، قال: والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر، إذن فقط يشترط ثبوت الناسخ، وعلى الأرجح لا يشترط أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثل له، فلا بأس بنسخ المتواتر بالآحاد على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. عندنا نص منسوخ، فنستطيع أن نقسم هذا المنسوخ، النص المنسوخ، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، الحكم قد ارتفع ولكن اللفظ باق، وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية موجودة ولفظها موجود، نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذن الحكم قد نسخ ولكن اللفظ باق، ومنها قول الله عز وجل: وقدموا بين يدي نجواكم صدقة، في سورة المجادلة نسختها الآية: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. إذن الحكم قد ارتفع ونسخ ولكن اللفظ باق. قال: وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ، الحكم هو الذي نسخ وارتفع ولكن اللفظ باق، بقاء ثواب التلاوة، نحن نقرأها، فبقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الثاني من الأقسام النص المنسوخ: ما نسخ لفظه وبقي حكمه، اللفظ قد نسخ وارتفع، النص الشرعي قد ارتفع ونسخ ولكن الحكم باق على ما هو عليه، مثل ماذا؟ كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، آية تتلى، قال: فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل، يعني الحمل أو الاعتراف. ولذلك هذه مسألة مهمة، فيها ماذا؟ نسخ اللفظ ولكن بقاء الحكم. قال: وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. نعم، لا يجدون هذا اللفظ في القرآن، قد نسخ، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس اليهود، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة كما جاء في الحديث الصحيح. الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه، الذي نسخ أمران الآن، الحكم واللفظ كذلك، مثل ماذا؟ قال: كنسخ 10 الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ما ورد معنا من قول عائشة رضي الله تعالى: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات في القرآن، قالت رضي الله تعالى عنها: معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات. فهنا اللفظ قد نسخ، 10 رضعات محرمات هذه لا نجدها في كتاب الله عز وجل الآن، وكذلك الحكم نسخ، 10 أصبحنا 5. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام. الآن نتكلم على الناسخ، فباعتبار الناسخ ينقسم النسخ إلى 4 أقسام. الأول: نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آية المصابرة، ذكرناها قبل قليل وهذا مجمع عليه. الثاني: نسخ القرآن بالسنة، يعني عندنا آية قرآنية ولكن الذي ينسخ هذه الآية القرآنية سنة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولم أجد له مثالا سليما، رحمه الله تعالى، وقد ذكر يعني بعض أهل الأصول مثالا لذلك، قالوا مثال ذلك نسخ الوصية للوالدين والأقربين الثابتة بالكتاب. في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا: نسخت هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وقيل هناك أقوال أخرى بالنسبة لهذه الآية. القسم الثالث: نسخ السنة بالقرآن. عندنا حكم ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينسخ ذلك بآية قرآنية. قال: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الرابع، القسم الرابع: نسخ السنة بالسنة. حكم ثبت بسنة يرفع وينسخ بسنة كذلك، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. هنا سنة ونسخت بسنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حكمة النسخ. قال: للنسخ حكم متعددة، منها مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، كذلك التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، كذلك اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، كذلك اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. وإلى هنا قد انتهينا من الكلام على فصل النسخ من كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلام محمد بن صالح العثيمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.